روعة الطبيعة، الأيائل الكبيرة. هذه الخيالات الغريبة التي تظهر وتختفي حسب عصف الريح والثلوج، وهذه الأيائل الكبيرة التي تعيش في هذا العالم الجليدي، إنها أيائل كندا المجترة التي استوطنت أجدادها في الماضي كل منطقة كويبك. هذه الأيائل منزعجة من تدخلات الإنسان الذي لا يكف عن التعدي على مساكنها ومناطقها. إن هذه القطعان المتوحشة معزولة اليوم في أماكن قريبة من وادي سان لوريه، وبالمقابل فإن أيائل كندا المجترة تتزايد بسرعة في السهول الواسعة شمال كويبك، معرضة لمشاكل الدمار والخراب لمناطقها ومهددة بالحيوانات المفترسة والتلوث. إن أيائل كندا المجترة تضع أمام المستقبل تحديا كبيرا، ألا وهو ضمان استمرارية هذا الصنف من الحيوانات. المزرعة الأهلية هذه والواقعة بأغلبها في المنطقة الواسعة من كويبك الجديدة، هذه المزرعة يقدر عدد الأيائل المجترة فيها بأكثر من 750 ألف أيل. يقيم قطيع هذا النهر مع 650 ألف رأس تابعة له، ويضم حسب إحصائيات المختصين أكبر قطيع من الأيائل المجترة في العالم. ثم يأتي قطيع هذا النهر الذي يضم أكثر من 100 ألف رأس، والقطعان الأخرى مشتتة في مجموعات جنوب هذا الخليج. وتقوم هذه الأيائل الكندية المجترة سنوياً، وكونها متنقلة تقوم بثلاث هجرات. تقطع هذه القطعان المتوحشة تحت قيادة الإناث أو الذكور مئات الكيلومترات، ثم عند التجمع غالبا ما يشكل هؤلاء الأيائل أرتالا ضخمة من العديد من الأفراد، وترتحل حسب تناوب الفصول. ومع انتهاء فصل الصيف تنتقل الأيائل نحو المراعي الواسعة حيث تسمن ترقبا لفصل التكاثر، ويواصل الأيائل رحلتهم في الخريف نحو المناطق الشتوية، وتحفر بحوافرها الأرض للحصول على الغذاء من تحت الثلوج. وفي الربيع بعد 7 إلى 8 أشهر من الحمل تترك الإناث قطيعها وتتجمع في مناطق الولادة للوضع. وفي هذه المناطق تتغذى الإناث بالحشائش الخضراء الضرورية لتكوين الحليب الغني لتغذية المواليد، بحيث يزيد وزنهم يوميا نصف كيلوغرام. المولود الجديد هذا يقف على قدميه بعد 90 دقيقة من ولادته، ويحاول تتبع والدته، غير أن هذه الولادات الكثيرة تخفي وراءها حقيقة مؤلمة، فمساحات الولادة لم تعد تحتمل هذا العدد الهائل من المواليد، كما أن المصادر الغذائية الأساسية في انخفاض شديد. وقد لاحظ المختصون ومنذ بضع سنوات انخفاضا يقدر 20% في نسبة المواليد. إن قطيع هذا النهر هو حاليا في فترة ركن، ويمكن أن ينخفض عدده في السنوات المقبلة. لقد وسع الأيل المجتر الشمالي، وبفضل ازدياد السريع لأعداده وسع على مر السنوات الماضية مساحات مناطقه، حيث أصبحت مناطق تواجده أكبر من 500 ألف كيلومتر مربع. إن خطر الحيوانات المفترسة والوفيات التي تحدث بعد الهجرات الكبيرة كالغرق ليس لها أثر رئيسي على القطيع، غير أنه للقطعان المتوحشة الصغيرة والمتواجدة في جنوب كويبك الجديدة والتي تعيش في الغابات الشمالية، فإن الحيوانات المفترسة والصيد يمثلان أسبابا هامة للوفاة في هذه القطعان القليلة العدد. كما أن الأيائل المجترة المتواجدة هنا والمعزولة في مناطق يتعذر الوصول إليها تقريبا ليست في مأمن من خطر التلوث. لقد لاحظ البيولوجيون وجود مواد ملوثة داخل جسم الحيوان، ولقد وجد منها في بعض النباتات المتطفلة التي تعيش على الحجارة والأشجار، والتي هي من الأغذية الأساسية للأيل المجتر، والذي يقوم بتناول هذه الملوثات الجوية الناتجة عن التجارب والحوادث النووية وحتى عن الأنشطة الصناعية والمنزلية. وبالرغم من كل هذه المشاكل التي تعرض لها أيل الشمال، فإن تعداده ليس في خطر، غير أن الوضع مختلف كثيرا بالنسبة للقطعان الوحشية الصغيرة المتواجدة أكثر في الجنوب والمعزولة في مناطق ضيقة. ففي هذه المنطقة يعيش 30 أيلا حياة صعبة، فالأنشطة الإنسانية المرتبطة باستغلال الأحراش والصيد المحظور وخطر الحيوانات المفترسة تهدد مستقبلها. إذا كان اللوم كثيرا ما يقع على الإنسان لاختفاء نوع ما من الحيوانات، فإن عليه الاعتراف بالذنب لتصحيح أخطاء الماضي. والمثال على هذا هو المشروع الضخم، مشروع إدخال أيائل كندا المجترة إلى حديقة حديثة تلائمها. لقد بدأ إدخال هذا الأيل إلى حديقة جراند جاردن عام 1965 بعد اختفائها التام عام 1925، ويقدر العلماء قدرة اتساع هذه الحديقة من 500 إلى 1000 أيل. ثم يبدأ الصيد مباشرة بعد تحديد مواقع تنقل القطعان المتوحشة، ويتم تحديد مواقع الصيد حسب الطرق التي يتبعها الأيل، كما تنصب الحواجز وتمد شباك ضخمة حسب طبوغرافية المنطقة. إن هذه الشباك خفيفة وغير خطرة على صحة وحياة الأيائل، وعند الانتهاء من التجهيزات يبدأ الصيد باستخدام الطائرات أيضا، وتتجه الأيائل نحو الشباك ويلقى القبض عليها، ثم يتم تحرير الصغار فقط وإبقاء الكبار داخل الشباك كوالدين. في عام 1972 تم إطلاق 82 أيلا في حديقة واحدة، واليوم أصبح تعداد هذا القطيع في حديقة أخرى حوالي 100 رأس. وهناك عدة أسباب لهذه الزيادة. هناك خطر الحيوانات المفترسة خصوصا الذئاب والدببة، فهما مسؤولان عن حوالي 30% من وفيات هذه المزرعة الأهلية. وكونه يستأنس بالإنسان فإن فضوله يتحول إلى ضعف خطير، فالأيل الكندي يصبح فريسة سهلة للصيادين المخالفين. ولكن إدخال أيل كندا إلى الحديقة كان ناجحا، والقطيع يزداد تعداده سنويا بحوالي 7%. إن هذا التكيف والاعتياد على وجود الإنسان قد سمح لنا بمراقبة سلوك الأيل، ففي بداية فترة التزاوج لدى الذكور نشاهد حركات وعادات متعددة، حيث تتجمع الإناث في جماعات صغيرة حول الذكور الذين يقومون بقياس قوتهم لإثبات سيطرتهم وفرضها. وفي هذه الفترة لا يتغذى الذكور، بل يفضلون العدوى هنا وهناك وترك حوافرهم على الأشجار ودفع بعضهم إلى التخاصم فيما بينهم. في قمة هذه الفترة قد تتحول هذه التصرفات إلى معارك ضخمة بشكل علني ومخيف، وكثيرا ما يضطر ذكر مسيطر إلى مواجهة عدة خصوم طامعين بمجموعة إناثه، وبعد هذه المعارك قد ينزل الخصوم إصابات وجروح ببعضهم البعض. في قلب هذه الحديقة والجبال المحيطة يستمر الشتاء مدة 8 أشهر في السنة، ففي هذا البحر من الجبال وعلى هذه القمم التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر يجد هذا الحيوان مأواه. فهذه المنطقة المشابهة للمنطقة الشمالية تضم مساكن تحتوي على الغذاء اللازم لنمو وزيادة القطيع. في عام 1950 كان يعيش هنا حوالي 1000 أيل، أما اليوم فقد هبط هذا العدد إلى 200 فقط. إن وضع أيائل كندا المجترة تؤرق المختصين في إدارة الحيوانات كونها معتبرة نوعا مهددا عام 1984، فقد لاحظوا من خلال قيامهم بعدة دراسات وتتبعهم للتطور العددي للمحمية، لاحظوا انخفاضا هائلا في الولادات. ففي عام 1950 كان مجموع الولادات 30 مولودا لكل 100 أنثى، انخفض في عام 1984 إلى 23، أما في عام 1987 فقد أصبح العدد 5 فقط لكل 100 أنثى. وفي نفس العام يتم تنظيم عملية أولى لهدف معرفة أسباب اختفاءات الصغار. لقد تم إلقاء القبض على 20 أنثى وتم تزويدها بعقود مرسلة، وتشير مختلف فحوص التقصي وأيضا الاقتطاعات الممارسة في الوقت نفسه تشير إلى أن المحمية في حالة جيدة. وفي الربيع يتم استخدام اللاسلكي للكشف عن 18 أنثى مع صغارها 13، مما يدل على أن نسبة التكاثر تبلغ حوالي 75%. في فترة الصيف يتنبه عادة البيولوجيون إلى الاختفاء التدريجي للصغار، ففي نهاية صيف عام 1988 بدأ الوضع متدهورا، حيث إنه لم يبق من 13 صغيرا المولودين في الربيع سوى واحد فقط. هنا يمكننا التساؤل عن أسباب وفيات الصغار، حتى ولو كانت بعض الدلائل تشير إلى خطر الحيوانات المفترسة. فقد بدأت عملية صيد أخرى في السنة الماضية بهدف تأكيد الافتراضات، فيشرع العلماء بتثبيت العقود المرسلة على مواليد جدد، ومرة أخرى تستخدم المروحيات لإلقاء القبض على أيائل صغيرة. بعد وقوعها في الشبك تتم السيطرة على الصغير بسرعة، ثم تلصق عليه البطاقة والعقد المرسل، وبعد ذلك يطلق سراحه حالا. لقد أكدت النتائج أن بين 14 صغيرا التي تم تتبعها بشكل منتظم خلال السنة 3 فقط منها بقيت على قيد الحياة. وقد أكد اكتشاف عظام وجثث وعضات على العقود أن 11 صغيرا قد تم افتراسها من قبل الدب الأسود وابن آوى. إن هدف الخطة هو زيادة بقاء صغار الأيل وتقليل أعداد الحيوانات المفترسة التي تجتاح منطقة هذا القطيع تدريجيا. هنا تقطن الدبب السوداء، ويعتقد المختصون أن ازدياده يحثه للبحث عن مناطق جديدة وتوسيع مساحات توزيعه بهدف تأمين غذائه. وبالتالي فإن الهجرة نحو القمم العالية وتعديل عاداته الغذائية تجعل من الدب الأسود خطراً مهدداً، ويستطيع البيولوجيون وبفضل اللاسلكي تتبع الدب الأسود في تنقلاته ومراقبة سلوكه. وفي كثير من الأحيان يتم تحديد الدب الأسود في مناطق قريبة جداً من مناطق قطعان أي الكندا المجترة، كما تم إجراء دراسات مشابهة على الواوي الذي اجتاح منذ سنوات هذه المنطقة. إن المعلومات المتوفرة حول مناطق وجوده ونشاطه وكثافته العديدة قليلة جداً، غير أن هذا الحيوان يتأقلم بسهولة في مختلف المناطق بالإضافة إلى المناطق التي يأهلها عادة. إن خطة تقييم أي الكندا المجترة قد أثمرت، لذلك يجب الاستمرار في هذه الخطوة بأمل ضمان بقاء هذا النوع من الأيل. إن على الإنسان أن يتفهم الإرهاف بين الحيوانات وبيئتها بهدف حماية المناطق الطبيعية، فمستقبل الجنس البشري يعتمد بشكل كبير على مستقبل الطبيعة ولا يمكن الفصل بينهما. سباق الخيل، مخصص هذا الشوط للخيول العربية الأصيلة، انطلاقة حذرة وسريعة. السهم هو المتصدر الآن، بعد ذلك أمير الشمال، ثم جوني أونتي سبوت، بعد ذلك فاميلي كويلز يأتي بقوة، وخلفه يأتي البارك ومعليش ثم نادر. السهم هو المتصدر، بعد ذلك فاميلي كويلز ثم أمير الشمال وجوني توني سبوت في المركز الرابع. لا زال السهم هو المتصدر، فاميلي كويلز يتبع بقوة مع كروسني بالمركز الثاني، أمير الشمال بالمركز الثالث. إنما السهم بسهولة مع كينيك هو المتصدر، أمير الشمال يأتي للمركز الثالث، جوني أونتي بالظهور الثاني بالإمارات يتقدم الآن ويحاول الحصول على المركز الثالث. هذا السهم متصدر وفاميلي كويلز لازال في المركز الثاني. فاميلي كويلز يشكل خطورة كبرى الآن، شوف جوني توني سبوت يأتي بقوة الآن مع البارك، البارك ينطلق من الخلف، معليش يأتي بقوة، السهم يتبع بقوة، أمير الشمال يستسلم بالظهور الأول، وفاميلي كويلز قد ينقض على الصدارة في أي لحظة. الآن عموما فاميلي كويلز ينتزع الصدارة، والسهم في المركز الثاني، فاميلي كويلز لابن آل مكتوم في المركز الأول، وفي المركز الثاني جوني أونتي سبوت لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. مسافة 1400 متر مخصصة للخيول المهجنة الأصيلة. يجمع هذا الشوط الخيول التالية: هيسيل ستريت، إيرلندي عمره 5 سنوات، تعود ملكيته لخالد عبد الرحيم الزرعوني، سيقوده بيب بريت. الأنيس، بريطاني عمره 5 سنوات، تعود ملكيته لمحمد عبد الله بن عبيدة وسيقوده بلامبا. تيلكوت، أمريكي تعود ملكيته لمحمد النعبودي وسيقوده أوكويلار، الظهور السادس لتيلكويت هذا الموسم. ليدي ذي دانس لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عمره 7 سنوات، سيقوده جوان كارلوس آرز. ستيلو، أمريكي عمره 4 سنوات. ياويل، بريطاني عمره 4 سنوات، الظهور الرابع للشيخ أحمد بن رشيد آل مكتوم وسيقوده ماسون. سيرول، فرنسي لمحمد بن أحمد خليفة آل يوسف وسيقوده كريس آيفري. نورسكي مارنجر، بريطاني عمره 5 سنوات، سيقوده كينيك. انطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط الرابع من سباقنا لهذا اليوم لمسافة 1400 متر، وانطلاقة قوية تجمع مهور مهجنة. الأنيس هو المتصدر حتى الآن، هيسيل ستريت في المركز الثاني، ياويل في المركز الثالث، تيلكوت يأتي مع ستيلو، بعد ذلك نورسكي مارنجر في المركز السادس، سيرول في المركز السابع، وليدي ذي دانس في المركز الثامن ويتقدم الآن للسابع. ستيلو يأتي بقوة مع هيسيل ستريت، بعد ذلك الأنيس، ياويل بحذر شديد مع الفارس ماسون، ستيلو يأتي للمركز الثالث، تيلكوت وكويلار ينطلقان بقوة الآن، إنما الأنيس مع البلامبا بقوة هو المتصدر. ليدي ذي دانس يبدأ الآن بالدفع ويتقدم ويتقلص الفارق، إنما الأنيس بسهولة حتى الآن هو المتصدر. هيسيل ستريت يأتي مع بريت للصدارة، ياويل بالمركز الثالث، تيلكوت يبدأ بالمركز الرابع، سيرول بالمركز الخامس، إنما الأنيس حتى الآن بسهولة، الأنيس هو المتصدر بفارق طول، الأنيس يتقدم، هيسيل ستريت بالمركز الثاني، تيلكوت يبدأ بقوة الآن، تيلكوت يبدأ بقوة ويأتي إلى المركز الثاني، تيلكوت ينتزع الصدارة، تيلكوت بالصدارة، الأنيس في المركز الثاني، سيرولا يأتي للمركز الثالث، إنما تيلكوت ينطلق لمحمد بن النعبودي في المركز الأول، الأنيس لمحمد بن عبد الله العبيدي في المركز الثاني. العقم عند الرجال. الكلام لمقدم البرنامج. مع استمرار الأبحاث العلمية على المستوى العالمي في مجال عقم الرجال لم يعد علاجه بمستحيل، وأصبح بمقدور الأطباء تشخيص الحالة ومعرفة السبب وبالتالي تحديد نوع العقم الذي يعانيه الرجل. تابعوا معنا التقرير التالي الذي يعرض تقنية جديدة في علاج الحالات المستعصية من العقم عند الرجال. الكلام لقارئة التقرير: العقم مشكلة يعاني منها الكثير من الرجال، وحوالي 90% من حالات العقم عندهم لا يعرف سببها. لكي يتم الحمل بصورة طبيعية يجب أن يدخل الحيوان المنوي في البويضة، وينتج عدم الحمل إما عن عدم وصوله إليها أو بسبب عدم قدرته على دخولها، ويعود هذا إما إلى قلة أعداد الحيوانات المنوية أو بطء حركتها حيث لا يستطيع الحيوان دخول البويضة. وأيضا ينتج عدم الحمل عن انعدام الحيوان المنوي في السائل المنوي بسبب عدم وجود الأنبوب الذي يحمله، أو بسبب انسداد هذا الأنبوب، أو بسبب عدم إفراز أنسجة الخصية الحيوانات المنوية. والجدير بالذكر أن هذه الأسباب تشكل حوالي 10% من حالات العقم عند الرجال، وفي الماضي كانت تجرى الكثير من العمليات لحل مشاكل العقم، وأكثر هذه العمليات شيوعاً هي عملية أطفال الأنابيب أي IBF، التي كانت نسبة نجاحها ضئيلة، ومؤخراً تم التوصل إلى عملية حديثة يتم فيها علاج حالات العقم عند الرجال. الكلام الآن للطبيب المختص بول سرحال: بالأول كنا نحط الحيوان المنوي مع البويضة في المختبر، لم تكن توجد الإمكانية لسحب الحيوان المنوي وحقنه داخل البويضة، لأن الحيوان المنوي أرفع بعشر مرات من شعرة الرأس. أصبحت الآن موجودة أجهزة متطورة جدا لتضخيم الحيوان المنوي حوالي 600 أو 700 مرة، لأنه لإجراء العملية يجب أن يكون حجم الحيوان المنوي مضخم، وهذا المجهر يضخمها 500 أو 600 مرة، لذا العملية تجرى تحت المجهر مضخمة 400 مرة أو 600 مرة. قارئة التقرير: تجرى هذه العملية للرجال الذين يعانون من انعدام الحيوان المنوي في السائل المنوي بسبب عدم وجود الأنبوب الذي يحمله أو بسبب انسداد هذا الأنبوب، وتتم العملية التي تسمى بالميزة بسحب الحيوانات المنوية من القنوات المنوية في الخصية بعد فتح غشائها، باعتبار أن الحيوانات المنوية تتجمع في هذه المنطقة، وتكون المرأة قد حقنت بإبر الهرمونات لتفرز عددا معينا من البويضات، ويتم سحب البويضات من المرأة في نفس النهار الذي تجرى فيه عملية سحب الحيوانات المنوية من الرجل، وتتم عملية التلقيح تحت المجهر، ثم ينقل الجنين إلى رحم المرأة بعد 48 ساعة، وبعد 16 يوما تأتي المرأة لإجراء فحص للحمل. الكلام مرة أخرى للطبيب بول سرحال: يمكن الآن استخدام عملية سحب الحيوان المنوي من الخصية، ومن ثم نحقن الحيوان المنوي بالبويضة، لأنه عند سحب الحيوان المنوي من الخصية تكون حركته ضعيفة جدا، وتقريبا من المستحيل أن تحصل نسبة تلقيح طبيعية إذا وضعنا الحيوان المنوي مع البويضة. لذلك عندما نسحب الحيوان المنوي من الخصية تجري عملية حقن الحيوان المنوي في الخصية تحت المجهر، وبعدها ننقل الجنين إلى الرحم. قارئة التقرير: يمكن للرجل أن يخرج من المستشفى في النهار نفسه بعد إجراء هذه العملية، ولكنه يبقى في البيت 4 أيام، أما الزوجة فلا تعاني أي مشكلة، وتجرى هذه العملية أيضا على الرجال الذين يعانون من قلة أو بطء الحيوانات المنوية، وبالتالي فهم لا يحتاجون إلى عملية الميزة لسحب الحيوان المنوي من القنوات المنوية في الخصية، وإنما فقط لعملية تسمى إكسي، حيث تؤخذ الحيوانات المنوية من السائل المنوي، وبعد ذلك يمكن أن تلقح البويضة باتباع نفس أسلوب الطريقة السابقة. الطبيب المختص: هذه العملية تسمى إكسي، منأخذ السائل المنوي ومنسحب منه الحيوان المنوي ومنحقن الحيوان المنوي في البويضة. مرة أخرى قارئة التقرير: تبلغ مارتن 38 من عمرها، وزوجها جراهام 46، وكان الزوج يعاني من عدم قدرته على الإنجاب، وقد جربا العديد من الطرق سابقا فلم تنجح أي منها، وقد قاما بتجربة هذه التقنية الجديدة، وها هي مارتن حامل في شهرها الثالث. الكلام للسيدة مارتن: لقد كنت سعيدة جدا للفرصة التي أتيحت لي، وعندما عرفت بأنني حامل فإن كلينا لم يصدق، حقيقة إنه شعور طيب. الكلام للسيد جراهام: لقد حاولنا العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد على الحمل، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، حتى محاولتنا للحمل عن طريق IBF أي عملية أطفال الأنابيب إلا أنها لم تكن جيدة، وأخيرا اتجهنا إلى هذه الطريقة المستحدثة والتي أعطتنا فرصة أفضل. قارئة التقرير: لا توجد أي أعراض جانبية خطيرة لهذه العملية، ويمكن أن تعاد أكثر من مرة إذا لم يتم الحمل في المرة الأولى. الطبيب المختص: نسبة التلقيح هي 70%، ونسبة الحمل بعد نقل الجنين هي 25% بكل عملية، لذلك نحن دائما منقول للمريض إنه لازم يعمل 4 مرات لأن نسبة النجاح بعد ثالث عملية هي 60%. في كل عملية نقل جنين نسبة النجاح فيها 25%. السيد غراهام: على الرغم من أن المرء يحاول جهده وبدون توقف أن يكون لديه طفلا، إلا أن هناك صعوبات كثيرة تحول دون ذلك، مما يزيد من الضغوط النفسية عليه شهرا بعد شهر حتى يستسلم لحقيقة أنه ربما لن يكون لديه طفل أبدا. إن هذه التقنية الجديدة تعيد للناس الأمل بشكل أو بآخر. هنيئا. الكلمة لمقدم البرنامج. تابعوا معنا فترة هنيئا، والتي ستعرض معكم اليوم شواء السمك في فصل الصيف بدلا عن اللحم. ربما هذه وصفة جميلة وممتعة، تابعوها معنا ونشاهد طريقة التحضير. وصفة لأكلة السمك المشوي، شواء سمك الرينكا والماكريل. كلنا يحب شواء الصيف ولا نفكر دائما بصنع شواء السمك، مع أن طهيه سهل جدا كاللحم تماما. لصنع هذا الطبق تحتاجين إلى سمكتين من نوع الماكريل وسمكتين من نوع الرينكا أو أي نوع آخر تفضلينه من السمك الغني بالزيوت. ضعي السمك في طبق الفرن بشكل متعاكس. جهزي قليلا من بشر قشور البرتقال وعصير برتقالة طازجة وملح وفلفل وقليل من البقدونس الطازج المفروم جيدا. ولصنع المرق أخلطي قشور برتقالة مع 10 مللترات أو ملعقتين صغيرتين من الزيت، ثم تبليها مع الملح وقليل من الفلفل الأسود المطحون الطازج. أضيفي البقدونس المفروم إلى مزيج العصير، وبعد أن تحركيه جيدا صبيه فوق السمك وغطي السمك جيدا، ثم أتركي السمك في المرق لمدة نصف ساعة في الثلاجة. إذا كنت عادة تطبخين سمكة كاملة فلابد أن يكون بحوزتك حاملا للسمك، ويمكنك اقتناء واحد من أي محل متخصص بيع أدوات الطبخ. إذا كان لديك حامل ضعي السمك فيه عندما يصبح الشواء ساخنا، والحامل يساعدك على تقليب السمك بسهولة على الوجهين. أما إذا لم يتوفر لديك هذا الحامل، ضعي السمك في قطع من ورق السيلفا. قطعي بعض التفاح والموز إلى شرائح وضعيها في أسياخ. يمكنك استعمال أنواع أخرى من الفاكهة إذا شئت. أدهني الفواكه بما تبقى من المرق. المقادير: 4 سمكات، 2 من نوع الماكريل و2 من نوع الرينكا. ولصنع المرق تحتاجين إلى بشر قشور برتقالة وعصيرها، 2 كبيرتين من زيت الطبخ، ملح وفلفل، قليل من البقدونس المفروم. ومقادير كباب الفواكه هي 2 موزة وتفاحتان للحلويات. أصبح شواء السمك الآن جاهزا ليستمتع به الأهل والأصدقاء. مؤتمر صحفي. في القاهرة أعلن الرئيس المصري حسني مبارك أن أريتريا لم تتخذ بعد قرارا بشأن المبادرة الفرنسية التي تقترح التوقيع على اتفاق مبادئ مع اليمن بشأن اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل النزاع على جزر حنيش الاستراتيجية في البحر الأحمر. كما أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس مبارك في ختام محادثاتهما بالقاهرة، أعلن أن أريتريا ليست جادة بشأن التعاون مع جهود الوساطة من جانب مصر وفرنسا، وترفض أيضا التعاون مع أي دولة أخرى، وبخاصة بعد أن اتضح أنها لا تملك دليلا أو وثائق مقنعة لتثبت حقها في جزيرة حنيش. الرئيس المصري: لا تريد مصر طرح مبادرة لصالح طرف ضد طرف آخر، وإنما عندما تخرج مصر بمبادرة لابد أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين على قبولها. نحن لازلنا نعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين حتى لا تتعثر المشكلة، ولازلنا نسعى في هذا. سؤال: فخامة الرئيس مبارك: يصل الرئيس الفرنسي جاك شيراك الأسبوع المقبل، ومن المعروف أنه طرح المبادرة الفرنسية. هل تشاورتم مع الرئيس صالح بشأن إمكانية تقريب أو تعديل هذه الاتفاقية في الفترة القادمة؟ وسؤال للرئيس صالح: في إطار أو من منطلق العلاقات التاريخية بين اليمن وأريتريا، ومن المعروف أن اليمن كانت من أوائل الدول التي ساندت الاستقلال الأريتري، لماذا لا يتم اللقاء بين فخامتك والرئيس الأريتري لتقريب وجهات النظر والاتفاق حول مشروع اتفاق المبادئ نفسه؟ الرئيس حسني مبارك: بالنسبة لموضوع زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، أعتقد أنه على مستوى وزراء الخارجية بتحصل اتصالات في هذا المجال، وأعتقد أن فرنسا قدمت مبادرة اليمن وافق عليها، ولا زالت أريتريا لم تعطي الرد عليها، فلن أستطيع مناقشة الموضوع مع الرئيس جاك شيراك، الموضوع سيكون بين اليمن وبين أريتريا. الرئيس اليمني: شكرا. بالنسبة للقاء الثنائي بيني وبين الرئيس الأريتري، نحن لا نمانع من اللقاء، لكن بعد أن يتم الاتفاق على التوقيع على مذكرة المبادئ المقدمة من فرنسا. نحن نخشى أن يتم اللقاء الثنائي وما نتوصل إلى نتيجة، قد نلجأ إلى شيء آخر، فنحن بعد التوقيع على اتفاقية المبادئ تكون حماية. إذا فشلت أي قمة فهناك الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، إن لا نذهب إلى خيار آخر. نحن نريد أن نذهب إلى خيار الحل السلمي وليس إلى أي خيار آخر، فاتفاقية المبادئ هي حماية، ولا نمانع من اللقاء حتى بعد أسبوع في القاهرة أو في أي مدينة من المدن المصرية. رؤية المخرج المسرحي فؤاد الشطي: هي في فترة من الفترات، فترة مثل ما أكد الأستاذ، الصحوة الوطنية ومشروع الدولة الوطنية العربية، يعني القومية العربية، يعني كانت كافة القطاعات تصب في هذا المنحى وفي هذا النهر وفي هذا الرافد لتشكيل الرأي العام في هذا الاتجاه. فكانت مرحلة أواخر الخمسينات والستينات، يعني حتى عام 1967. كل هذه الأعمال أعمال بالفعل تتسم بالمتعة الفكرية وجدية الطرح، وكانت جزءاً مكملاً من الآلة الإعلامية العربية في تشكيل الرأي العام العربي تجاه قضاياه القومية وقضاياه الوطنية. في الوقت الحاضر مع الأسف الشديد تضاءل هذا الدور وانكمش بفعل فاعل. الكلام لمقدم البرنامج: هو فعل فاعل. عفواً، نحن دائماً عندنا هذه العقلية التآمرية، ما نقول فعل فاعل بقدر ما هي ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية. إذا بدأنا نفكر بالعقلية التآمرية فلن نصل إلى نتيجة. الكلام الآن للدكتور فؤاد الشطي. لا، بس عفواً دكتور، العقلية التآمرية هي جزء من تكويننا العربي. عذراً. المخرج المسرحي عمر غباش: أنا صراحة أشد على يد الأستاذ سعد الله ونوس وعلى مداخلته، وأرحب فيه أيضا معنا في هذا البرنامج. بالصراحة هو أنا أيضا يعني أضيف ولو شيء بسيط على ما قاله الأستاذ سعد الله ونوس، وهو أن أزمة المسرح العربي هي أزمة ثقافية عربية، والثقافة طبعا هي متداخلة ومتشابكة مع المسرح والتشكيل والكتاب والفن بشكل عام، وبالتالي هي مسألة فعلا تحتاج إلى دراسة واعية، ونحتاج في الوطن العربي أن نجد المسؤولين الذين يرعون الثقافة كما كانت في بداياتها في الستينات ويدعمون الحركة المسرحية بشكل خاص، يعني على سبيل المثال المسارح المجهزة تقنيا والمجهزة بشكل صحيح. أنا أتكلم طبعا على مستوى مثلا الخليج العربي وخاصة دولة الإمارات ودولة الكويت على سبيل المثال. المسارح المجهزة بشكل تقني صحيح تكاد تكون معدومة، أعدادها قليلة جدا، وكثيرا ما تحتاج إلى ترميم مثل ما نسمع دائما في البرامج الثقافية في دولة الكويت. أيضا عندنا هنا نفس الإشكالية، عندنا مثلا مسارح تحتاج إلى ترميم وتحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى أجهزة وفنيين وتدريب فنيين يعملون على هذه الأجهزة، وهذه القضية بشكل عام تحتاج إلى تحقيق وترتيب وتنظيم العمل المسرحي وتنظيم العمل المصاحب للعمل المسرحي. مقدم البرنامج الأستاذ سعد الله ونوس: النقاش يدور حول دور المسرح المتكامل ضمن المشروع النهضوي العربي. أين المسرح المتكامل من حيث النص والفنيين والكتاب والمخرجين ضمن مشروعنا النهضوي العربي المتكامل؟ الكاتب المسرحي سعد الله ونوس: لقد أصغيت إلى مداخلة الأخين الذين يشاركان في هذه الندوة. طبعا أنا لا أنكر أهمية المبادرات الفردية أحيانا في خلق تجربة ناجحة أو في تنشيط مسرح في مدينة أو دولة ما أبعد وأكثر شمولاً، وأفضل أن أوجه مباشرة هذا السؤال الكبير الذي يطرح العلاقة بين المسرح ككل وبين النهضة العربية. ونحن نعلم أننا نؤرخ النهضة العربية سياسياً بتجربة محمد علي في مصر، ونؤرخها ثقافياً بكتاب أو مجموعة كتب ألفها رافع الطهطاوي، ولسيما كتابه الشهير تخليص الإدريس في تلخيص باريس، والذي عرض فيه تجربته وصدمته ومشاهداته في باريس حين ذهب مرافقا لأول بعثة مصرية تذهب للدراسة في فرنسا. وليس مصادفة أن تتضافر لتشكيل النهضة العربية الأولى فنون عدة وظواهر ثقافية متكاملة. ففي ذلك الوقت بالذات جاء مارون النقاش وبدأ تجربته المسرحية في بيروت، وفي ذلك الوقت أيضا بدأت أول صحيفة عربية وهي صحيفة الوقائع. إذن وفي تلك الفترة أيضا بدأت المدارس وبدأت حركة التعليم وبدأت حركة التعريب أيضا وحركة بعث التراث. إذن كانت هناك نهضة ثقافية متكاملة لعب فيها المسرح دورا رئيسا، بل وكان في أحيان كثيرة كما جاء على لسان عبد الله المجيد أن المسرح في تلك الفترة كان هو لسان حال النهضة، وكان هو بالفعل طليعة هذه النهضة الثقافية والوطنية التي عرفتها البلاد العربية في تلك الفترة. ولقد تسوق النشاط المسرحي وتدافع الفنانون للعمل في المسارح ومضارب العمل المسرحي وتكامل الظاهرة المسرحية. تسوق ذلك دائما مع محاولات النهوض ومع حركة النهضة العربية، فحتى في الخمسينات والستينات كانت هناك نهضة على جبهات عدة. كان يمكن الحديث عن نهضة سياسية، وكان يمكن الحديث عن نهضة اجتماعية، وكان يمكن الحديث عن نهضة ثقافية. فقد نشطت حركة الترجمة، ونشطت حركة النشر، ونشطت حركة إصدار الصحف. وفي تلك الفترة أيضا ازداد عدد المدارس وازدادت قطاعات المتعلمين. إذن كانت هناك نهضة حقيقية وشاملة، وكان المسرح يلعب فيها دورا رئيسا وهاما، وكان نشاط المسارح هو بالذات المجال الذي تدور فيه المعارك الثقافية الهامة، والذي تدور فيه أيضا نقاشات التغريب والأصالة، وكيف نحدد علاقتنا بأنفسنا، وكيف نحدد علاقتنا بالآخر الذي هو الغرب، وماذا نأخذ وماذا نبدأ. الآن لننظر حولنا، أن نهضتنا قد تعثرت إن لم أقل أخفقت، ويبدو أن علينا أن نكابر كثيرا لكي نقول الآن أننا في حالة نهوض، بل على العكس من ذلك أرى أننا الآن في حالة انتفاء وفي حالة هزيمة وتراجع. وبالتالي لنلاحظ الآن التفاوت بين انتفاء وتراجع المسرح وبين الانتفاء والتراجع العام في الحياة العربية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الثقافي. إن كتبا قد صدرت في نهاية القرن الماضي أو في بداياته لا يسمح أي نظام عربي راهن بصدورها، بل أن صدورها قد يسبب فتنة في أي بلد عربي. إن الحرية التي كان يتمتع بها المثقف في عشرينات هذا القرن هي أضعاف ما يتمتع به المثقف في نهاية هذا القرن. ولهذا أقول لكي نحصل على نفوذ مسرحي ينبغي أن نثابر على العمل، وينبغي أن نعمل بصورة فدائية، لكن يجب أن نفعل ذلك ونحن واعون تماما إلى أن نهضة مسرحية شاملة تشمل النص والعرض، تشمل الكاتب والمخرج والممثل، لا يمكن أن تتم إلا حين يتوفر نهوض عام في الحياة العربية، أي حين تبدأ نهضتنا الفعلية. لست متأكدا أن هذه النهضة ستبدأ من المسرح، لكن من المؤكد أنها حين تبدأ، وهي غالبا تبدأ من السياسي، ولكن حين تبدأ، ولن أدخل في التفاصيل هنا، فأني متأكد أن المسرح سيلعب دورا جوهريا وهاما في بلورة هذه النهضة وفي الدفع بها خطوات إلى الأمام. مقدم البرنامج الأستاذ سعد الله والنوس. إذن نحن متفقين مع الأخوة أيضا أن الأزمة التي يمر بها المسرح في الوقت الراهن وهيمنة ما يسمى بالمسرح التجاري أو الاستهلاكي هي أحد مظاهر الأزمة التي يمر بها المجتمع العربي ككل، لكن الأساس الذي يجب أن ننطلق منه هو أن هذه الأزمة يجب ألا تكون محبطة لنا أو تحول دون استمرارنا وإصرارنا على أن يكون لنا موقع تحت الشمس. في الحقيقة الأستاذ سعد الله والنوس، نحن عاجزين عن الشكر الجزيل لمساهمتك معنا في هذه الحلقة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالشفاء وأن تعود إلى محبيك وإلى المسرحيين جميعا. باسمي وباسم الأخوة في الاستوديو وباسم كل المشاهدين العرب في كل مكان، نحن شاكرين لك هذه المساهمة، وإن شاء الله نراك معافى بيننا، ونتمنى أن نلقاك هنا في الإمارات في الأيام القادمة بإذن الله. خطاب. كلمة الرئيس حسني مبارك التي ألقاها أثناء الاحتفال بمناسبة عيد العمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، قبل أن أبدأ خطابي أدعوكم للوقوف دقيقة واحدة حدادا على أرواح الأربعة شهداء من الشرطة الذين قضوا منذ يومين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء، جنود التنمية، حراس التقدم، صناع الحاضر والمستقبل، القائمون على نهضة مصر وعزتها، لقد توافقت ظروف طيبة كي يجيء احتفالنا هذا العام بعيد العمال مواكبا لاحتفالنا بالخامس والعشرين من أبريل عيد تحرير سيناء، هذا اليوم الخالد الذي ارتفعت فيه أعلام مصر خفاقة في ربوع سيناء رمزا لتضحيات شعب عظيم عقد العزم على تحرير كامل ترابه الوطني، وانتصارا لفداء جنود بواسل صمموا على استعادة الأرض والكرامة، وخاضوا أشرف المعارك وعظمها كي ترتفع هامة مصر عزيزة أبية، وقد استعادت بتضحيات شهدائها ونضال شعبها جزءا غاليا من تراب الوطن شاءت أقدار ظالمة أن يظل في حوزة الاحتلال سنوات طويلة. إن الإنجاز الضخم الذي تحقق في 25 من شهر أبريل عام 1982 كان ثمرة لنضال شعب أبي عاش طوال تاريخه يدافع عن أرضه ضد كل الغزاة والطامعين، ويبذل أغلى التضحيات وأعظمها فداء لكل شبر من تراب الوطن، لأن الأرض في نظره هي العرض والكرامة، ولأنه لا حياة ولا كرامة إلا في وطن مرفوع الرأس يملك قراره في يده ويبسط إرادته على كل شبر من ترابه المقدس. ساند الشعب المصري قواته المسلحة واثقا من قدرته على تحرير الأرض والزود عن العرض. لم تؤثر في هزيمته حملات التخويف واليأس، ولم ينل من تصميمه الثمن الباهظ الذي تتطلبه معارك الفداء. وعندما وقع العبور العظيم كان الشعب وقواته المسلحة كلا واحدا، روحا من فداء خالد تسري في ربوع مصر كلها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، بلغت أوجها العظيم على الشاطئ الشرقي للقناة، حيث رفع الرجال أعلام مصر المنتصرة فوق ربوع سيناء. عمال مصر الأوفياء، لقد كنتم جزءا أساسيا من هذا النصر العظيم الذي أدهش العالم واستحق فخر كل مصري. لن ينسى الوطن إسهامكم الكبير كي يصبح هذا اليوم المجيد حقيقة واقعة، بعد أن ظل سنوات طويلة أملا غاليا في وجدان كل مصري. ولن تنسى قواتكم المسلحة المعاونة الشجاعة التي قدمها عمال مصر، الذين كرسوا جانبا كبيرا من جهودهم لمعاونة المجهود الحربي في الشركات التي بذلت تضحيات جسيمة وهي تبني القواعد الحصينة على امتداد الجبهة وفي عمق الوادي وسط أصعب الظروف وأكثرها خطورة. لن ينسى الوطن شهداءه من العمال والمهندسين والفنيين الذين خاضوا المعركة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة كي يتحقق لمصر هذا النصر المجيد. سوف يظل 25 من أبريل عيدا للوطنية المصرية، يرمز إلى قدرة الشعب المصري على التضحية والفداء، ويجسد توحده في إجماع قومي شامل على هدف تحرير الأرض مهما كانت الأعباء أو التضحيات. سوف يظل 25 من أبريل عيدا للفداء ورمزا لإصرار قواتنا المسلحة على استعادة الأرض والكرامة. إن عملية تحرير سيناء التي بدأت بمعارك الاستنزاف وبلغت أوجها العظيم في حرب أكتوبر المجيدة واستكملت فصولها الأخيرة عبر ملحمة نضال سياسي، استثمرت النصر العسكري كي ترسخ قواعد العدل والسلام في منطقة الشرق الأوسط. هذه العملية الفريدة في التاريخ الإنساني تكشف بروعة فصولها وتكامل مراحلها عمق التزام مصر بالدفاع عن كل شبر من ترابها. أرست عملية تحرير سيناء الأسس الصحيحة لإمكان قيام سلام عادل ودائم يتجاوز رواسب الكراهية وأحقاد الماضي، ويضع الأسس الراسخة للتعايش السلمي والأمن المتبادل والتعاون المثمر. وقدمت هذه الملحمة الرائعة البرهان القاطع على أن السلام العادل هو خط الدفاع الصحيح الذي يضمن انتصار قوى السلام على أعدائه المكابرين الذين يسوءهم أن تنتصر إرادة الحياة ودعوة الحق والخير. لقد كان رائعا أن يجتمع في مدينة شرم الشيخ المصرية في عمق سيناء هذا الحشد الضخم من قادة العالم دعما لمسيرة السلام في مواجهة الأخطار العديدة التي تهددها. وكان رائعا أن يجتمع هذا الحشد الكبير الذي يمثل العالم أجمع تلبية لنداء مصري لكي يؤكد التزام الأسرة الدولية بالسلام هدفا ساميا وغاية نبيلة، ويقرر استمرار جهود السلام حتى تبلغ أهدافها النهائية مهما تكن العقبات والمعوقات. أدان المجتمعون كل صور العنف والإرهاب وطالبوا بتعزيز الأمن المتبادل لكل الأطراف، وأكدوا على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها الأطراف نصا وروحا. ويبقى جوهر رسالة المؤتمر ومضمونه الأساسي هو التزام العالم كله بدعم السلام في هذه المرحلة الدقيقة، وتصميمه الأكيد على إنجاح المصالحة التاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإصراره الواضح على ضرورة استئناف المفاوضات على كل المسارات. ونحن على ثقة أن السلام الشامل واقع لا محالة مهما تكن العقبات، وأن العدل سوف يتغلب في النهاية على نوازع القهر والتسلط، لأن الحق مصون بأسرار أصحابه. لن يستطيع أحد أن يوقف عجلة السلام بعد أن دارت هذا الشوط الكبير، ولن يستطيع أحد أن يكبل المستقبل بقيود الماضي في عصر تتنامى فيه دعاوى الحرية ودعاوى حقوق الإنسان، ولن يستطيع أحد أن يزيف على الشعوب اختيارها الصحيح في سلام عادل متكافئ يحقق توازن المصالح بين كل الأطراف. ولست بحاجة لأن أؤكد أن التزامنا سوف يبقى ثابتا بسلام عادل يقوم على هذه القاعدة الصحيحة، السلام الشامل مقابل الانسحاب الكامل. ويهمني أن أقرر هنا أن بعض الممارسات التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة لا تتفق مع روح السلام، ولا ترقى إلى مستوى توقعات الشعوب المتطلعة إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة تستند إلى الرغبة الحقيقية في التعايش السلمي والمصالحة، وتقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة مشاعر الآخرين ونبذ مفاهيم السيطرة والتفرق، غير أن هذا السلوك لا يجوز أن يزعزع إيماننا بالسلام أو ينال من تصميمنا على العمل المضني من أجل تحقيقه، لأن السلام هدف استراتيجي ثابت لا يتأثر بتقلب السياسات الوقتية وخطأ الممارسات التكتيكية، وإن كان من المسلم أن هذه التقلبات تؤخر التوصل إلى الهدف الأسمى الذي تعاقدنا على تحقيقه وإنجازه وتضيع على الجميع وقتاً غالياً وثميناً. إن الأحداث الدامية التي شهدها لبنان الشقيق طوال الأيام الماضية هي مثال صارخ للتجاوزات التي تتعارض تماماً مع روح السلام وتعيد إلى الأذهان مناخ الحرب والدمار وإراقة الدماء. ومهما قيل لتبريد تلك الحرب التي شنتها إسرائيل على الشعب اللبناني في كثير من المدن والمناطق، فإن الحقيقة تبقى أن هذا العدوان الذي ارتكب على نطاق واسع وراح ضحيته كثير من المدنيين والنساء والأطفال يمثل خطيئة لا يمكن تبريرها أو التسامح معها على أي نحو، وخروجا عن قواعد السلوك التي يجب أن يتمسك بها الجميع في مرحلة صنع السلام أيا كانت الإغراءات أو الدوافع. لقد وقفت مصر شعبا وحكومة ضد هذا الغزو الإسرائيلي الجديد لقطر عربي شقيق، ودعت الدول التي تتحمل مسؤولية خاصة في رعاية السلام وكافة القوى المحبة للسلام إلى التعبير عن رفضها لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تجاوزت كل حد. واطلعت مصر بدور حركي نشيط التصدي لهذه الممارسات الإسرائيلية في إطار الجامعة العربية ومجلس الأمن، وفي نفس الوقت فإنها حرصت على إقناع الحكومة الإسرائيلية بمدى خطورة هذه الممارسات والنتائج الخطيرة التي تترتب عليها والإساءة البالغة التي تشكلها لمستقبل التعايش بين العرب وإسرائيل. وأود أن أكرر لشعب لبنان الشقيق أننا نقف معه في محنته الأخيرة ونساند تحركه للذود عن سيادته والدفاع عن مصالحه، ونحن على ثقة من قدرة هذا الشعب الخلاق على تجاوز هذه المأساة بنفس الصلابة التي واجه بها أهوالا مدمرة في الماضي القريب. فهو شعب عريق مقتدر أثبت في كل الظروف جدارته وأصالته، وظل محافظا على كرامته رافعا رأسه في مواجهة المحن والشدائد. الإخوة والأخوات عمال مصر الأوفياء، إن اقتران عيد العمال بعيد تحرير سيناء هذا العام يجد مبرراته في ظروف طبيعية جمعت بين العيدين، ثم إنه يجسد أسبابه الواقعية في الجهد الإنساني الخلاق الذي غير وجه الحياة في سيناء وأحالها إلى واحد من أهم مراكز العمران والتنمية الشاملة في مصر، بعد أن كانت مجرد مسرح قتال لحروب مستمرة تعاقبت معاركها على امتداد نصف قرن. في غيبة السلام ما كان يمكن أن تتحقق هذه النهضة الشاملة التي تعيشها سيناء الآن في ظل مشروع قومي تربو تكاليفه عن 75 ألف مليون جنيه يمد مياه النيل إلى شبه الجزيرة، يروي سهولها ووديانها ويضيف إلى مساحة الأرض المصرية المنزرعة 750 ألف فدان جديدة تغير وجه الحياة هناك، ويحيل سواحلها إلى مدن عامرة تشكل مناطق جذب لسياحة عالمية مزدهرة تأتي من كل ربوع العالم، ويكشف عن ثرواتها المعدنية والبترولية التي لم تزل مطمورة في أعماقها. فتح السلام أبواب سيناء المغلقة كي تدخلها سواعد أبناء مصر البارة وعمال مصر الأوفياء جنود التنمية وكتائب التعمير والرخاء. تبني فوق ربوعها عمرانا عظيما يشكل واحدا من مفاخر العمل الوطني، فتحية إلى كل يد عاملة تسهم في هذا الإنجاز الكبير الذي ينشر العمران على أرض سيناء، تحية لجهود العمال الرائعة فوق كل شبر من هذه القطعة الغالية من أرض الوطن، حيث ينهض عمل تنموي حائل يمثل مزيجا متوازنا من مشروعات كبرى تحول سيناء إلى ساحة للعمل المثمر والإنتاج المزدهر. إن العمل يجري على قدم الوثاق من أجل إنجاز هذا المشروع التنموي الضخم الذي يتطلب قدرا هائلا من الإنفاق من أجل إقامة البنية الأساسية التي ينهض عليها هذا العمران الواسع الذي يغطي كل أرجاء سيناء. لقد أكدت مرارا أن الحفاظ على حقوق العمال هو من أهم مسؤوليات الحكم الذي يضع ضمن أول أهدافه الحفاظ على مصالح الطبقة العاملة، ومع ذلك فهناك من يحاولون إثارة القلق في نفوس العمال بنشر شائعات كاذبة عن احتمالات الاستغناء الجماعي في ظروف بيع بعض وحدات قطاع الأعمال مثل ما يحدث في الدول الرأسمالية في الغرب أو الدول الأخرى التي نهجت أخيراً سياسة الحرية الاقتصادية. ولقد لمستم بكل وضوح بما لا يدع مجالاً للشك أن عملية الخصخصة في مصر تحكمها بصفة أساسية ضوابط عديدة تأتي في مقدمتها السيادة المصرية على أرضها وقرارها والالتزام بالمصلحة العامة وحقوق المالكين والعاملين واستمرار النشاط الذي تقوم به الشركة سواء تمت الخصخصة جزئياً أو كلياً مع إلزام المسؤولين الجدد بالاحتفاظ بالعمالة الموجودة في الشركة. ثم إننا واعون لأي مخاطر يمكن أن تمس استقلال الاقتصاد الوطني، وإذا كنا نرحب برؤوس الأموال الأجنبية فإننا نزن الأمر بمعيار دقيق وندرس كل حالة على حدة، لأن هناك مشروعات ذات طبيعة استراتيجية يتعلق بها الصالح الوطني العام وتتعلق بها مصالح الشعب بأكمله ينبغي أن تظل جزءا من قطاع الأعمال. لقد واجهنا مصاعب ضخمة وتحدينا أخطارا جساما كي يتحقق هذا الإنجاز وتخرج السفينة إلى بر الأمان وتسترد مصر عافيتها ويصبح الوطن مؤهلا لمرحلة انطلاق حقيقية. شكرا لله وحمدا أن أعاننا على مصاعب الطريق وجنبنا مواطن الزلل وقاد مسيرتنا إلى بر الأمان سالمين. شكرا لله وحمدا أن جمع بيننا وبين قومنا بالحق وأضاء الطريق أمامنا بنور العلم والمعرفة. شكرا لله وحمدا أن كتب لشعبنا العظيم أن يقف صفا واحدا وهو يسعى لتحقيق الأهداف الكبرى والآمال العريضة وهيأ لنا توافقا وطنيا وتضامنا قوميا في الملمات وعند الشدائد وثبت أقدامنا. شكرا لله وحمدا أن منحنا القوة وأتاح لنا وضوح الرؤية حتى نتعرف على طريق الحق والرشاد. شكرا لله وحمدا أن اختص الكنانة بقاعدة عمالية صلبة تهون أمامها التحديات وتتهاوى العقبات والمصاعب، قاعدة عمالية واعية تدرك مسؤوليتها الوطنية الكبرى وتعرف طريقها وتقدم الجهد والعرق في سبيل الله والوطن. والله يوفقنا ويرعى مسيرتنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.